نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب فضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
أحسن الله إليكم، مع قرب هذا الموسم العظيم والشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، يتساءل المسلم كيف نستقبل هذا الوافد؟ ما الواجب علينا لاستقباله؟ ما نصيحتكم لنا تجاه هذا الشهر العظيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وبين لنا فضائل الأعمال وأكثر من الثناء على شهر رمضان، وقد مجد الله على الشهر الكريم في كتابه العزيز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان حث أصحابه على العمل كأنما يبشرهم بوافد ينبغي ألا يغفل عنه، وبضيف يجب ألا يهمل. ولا شك أنه وافد من حفظه وحفظ عليه أدخله الله الجنة، وأنه وافد من اعتنى به وأكرمه بالصيانة عن المحرمات والمكروهات وبالتقرب إلى الله جل وعلا لأداء فرائض العبادات ونوافذ الطاعات سعد فيه. ولشرف هذا الشهر الكريم الذي اختصه الله جل وعلا بإنزال القرآن الكريم فيه، وميزه بأن جعل صيامه ركنا من أركان هذا الدين، ضاعف الله فيه الحسنات وأجزل فيه لأهل هذا الشهر المبارك المنح والعطاء والهبات حتى يكون التقرب إلى الله جل وعلا بمثلة من النوافل كأنما تقرب بطاعة من الواجبة. كان السلف رضي الله عنهم ما كان منهم من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم يتهيئون له بالأعمال الصالحة، بإعداد الأطعمة لتفطير الصوام. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم. ولما قال الصحابة رضوان الله عليهم ليس كل ما يجد ما يفطر الصائم، فلا يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما بتمرة أو مزقة لبن أو شربة ماء. فهنيئا لمن تهيأ لذلك من أجل اغتنام الأجر والفوز بالثواب. ثم إن الإنسان إن لم يعمل بالأعمال التي تدخله الجنة قد لا يدرك رمضان مرة أخرى. وجاء في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فقال وهو على المنبر: آمين 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 ثلاثا. ثم أخبر أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أن جبريل أتاه وقال له: رجل أدرك أبويه أو أحدهما فمات فلم يدخله الجنة فأبعده الله وأدخله النار، قل آمين. فقلت آمين. قال: ورجل أدرك رمضان فمات فلم يدخله الجنة فأبعده الله وأدخله النار، قل آمين. والثالث: رجل ذكرت عنده يا محمد صلى الله على نبينا محمد فلم يصلي عليك فمات أبعده الله وأدخله الله النار، قل آمين فقلت آمين. أحد هذه المزايا الثلاث، أحد أبواب هذا الخير العظيم من خصائص في شهر رمضان. رمضان فرض الله على العباد صيامه وجعله أحد الأركان، أركان هذا الدين، وكما في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، وسمى نبينا صلى الله عليه وسلم صيامه وصلى ثلاث ليال بالناس جماعة في التهجد، ولم يحفظ أنه صلى بالناس ليلا متهجدا إلا في رمضان، وإنما ترك الاستمرار على إمامة الناس في التهجد خشية أن يفرض عليهم فيعجزوا، وهو صلوات الله وسلامه عليه كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فلا أحد من البشر أرحم بالعباد من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا السر الكريم العظيم المبارك أوله عناية في التهجد، لكن دون تشديد وزيادة. وأما العشر الأواخر فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك الراحة ويصد عن النوم في البيت والفراش ويعتكف، ولهذا فإني أنصح كل مسلم أن يستقبل هذا الشهر المبارك بالاستجابة للأفعال الخيرة والأعمال الصالحة والنظر في أحوال الفقراء والمساكين بقدر ما يستطيع. فإن من فرج كربة عن مسلم يبتغي بذلك وجه الله فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والكرب يوم القيامة ليست ككرب الدنيا، كرب إذا لم تفرج فما بعدها الويل والثبور. ويعتني بتفطير الصوام، يحاول بقدر ما استطاع أن يحسن إلى الناس، يهيئ نفسه لمصاحبة القرآن في أوقات فراغه. الشواغل كثيرة والصحف متنوعة والمجلات ذات جاذبية، ينبغي أن يجعل انجذابه وإقباله في أوقات فراغه بتلاوة هذا القرآن العظيم. ولا شيء من الكلام، قراءة عشرة أحرف منه تجلب بإذن الله للقارئ مئة حسنة إلا هذا القرآن الكريم. من قرأ حرفا منه كما في الحديث الصحيح كان له بالحرف الواحد عشر حسنات. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. فهيئ أيها المسلم نفسك بالاستعداد بالإكثار من القراءة، والقراءة المتعلقة بها تدبر. إذا وصلت إلى يسلم كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ففكر في نفسك هل أنت تنطوي على مثل هذه الأعمال؟ جئت ولا تتكل لحلاف المهين إلى آخره، فهل أنت من أهل الإيمان الكاذبة والشاهد النميمة؟ انظر إذا جئت إلى والعافين عن الناس، انظر إلى حالك وهل أنت من أهل العفو عن الناس المحسنين؟ إذا قرأت إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، راجع نفسك وفكر فيها، هل أنت من أهل هذه الصفات الجليلة العظيمة؟ اجعل من قراءتك القرآن تطلعا لتكفير الذنوب وتفكرا فيما تقرأ. احرص على خدمة هذا الشهر بما يليق به. وبالمناسبة إن الذي قال صلى الله عليه وسلم إن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ حجة النعم، فنصيحتي لمن هم أن يعتمر أن يحرص على المبادرة في أول الشهر. الذي لم يحدد أن آخره أفضل بالنسبة للعمرة من قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي. لكن ينبغي للإنسان بقدر ما يستطيع أن يؤدي العبادة في حال هي أحسن أحواله في تفكره وإقباله على العبادة ورغبته في آثارها والحرص على أدائها مستكنية بكمالها. وفي وسط الشهر أو آخره يكون الزحام حول البيت العتيق زحاما شديدا وربما صار مرهقا وربما صار في بعض الأحوال عائقا على أداء العمرة، فالمبادرة في وقت أيسر وأخف زحاما وأقرب أن تكون أيها المعتمر مستبشرا أداء العمرة متطلعا لرفع حوائجك وما أكثر حوائجنا إلى ربنا على الله جل وعلا، فنسأل الله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. تتسابق القنوات الفضائية في هذه الأيام في إعلانات محمومة جدا لملء شهر رمضان بالمسلسلات والبرامج والأمور السيئة، بل إن بعض القنوات ازداد فيها السوء أكثر وأكثر في هذا الشهر العظيم، فما نصيحتكم؟
أولا نسأل الله جل وعلا أن يقينا شر أنفسنا وشر الآخرين وأن يوفق الأمة الإسلامية لسلوك طريق نبيها صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما يستقبل رمضان بالأعمال الصالحة والازدياد من الخير. وكان إذا دخل رمضان يأتي جبريل عليه السلام فيدرسه القرآن، وكانت السنة التي لم يصم رمضان بعدها درسه القرآن مرتين، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله قصة حسنة. هذه القنوات هي شر وبلاء في غير رمضان، فكيف إذا كانت تصد عن الخير وتصرف عن الفلاح وتوقع في الشرك وتحفز النفس على اقتناص الشهوات المحرمة والتطلع إلى اقتناصها إذا لم تحصل؟ إن مما يحزن أن يتولى ذلك مؤسسات إسلامية أفسد الربح الدنيوي، ولا شك أن الاعتناء بمفاسد الدنيا دون نظر إلى مدى مزاحمتها للخير أو مدى صدها عن الخير من سفه القوم. وقبيح العمل الذي نرجوه أن يتنبه المسلمون لشرف هذا الشهر الكريم، ولا شك أن وسائل إعلام المملكة تعتبر قدوة للعالم الإسلامي، فهي أول القنوات لاحترام الزمان وإجلال الموسم الكريم، وهي تقوم بحمد الله بخير كثير، ولكن لمكانتها في العالم الإسلامي وقيامها بخدمة الحرمين الشريفين وتشرف ولي الأمر في هذه البلاد بأن ينتسب إلى خدمة الحرمين الشريفين، وهو الشرف الذي يغبط عليه ويحمد له ويرجى أن يكون من أسباب عزه في الدنيا والآخرة. هذه وسائل الإعلام في المملكة هي أولى والوسائل الإعلامية في الدنيا بأن تكون مذكرة بالخير دافعة إليه داعية إلى الفلاح، أن تكون قدوة في الصلاح والهدى والتقى، ونحن منتظرون ونسأل الله أن يوفق القائلين على هذا المنبر العظيم والجهاز الكبير الهام أن يوفقهم لما يرفع قدر المملكة ويشرف ولي أمرها ويحمل المسلمين وصالحيهم بالدعاء لها بالسداد والنجاح والسلامة من الغيظ والمؤثرات، وهو القادر جل وعلا على كل شيء. وإننا منتظرون من ولي أمرنا وله ولله الحمد. همات وإقدام في الخير وعزيمة نسأل الله أن يزيده منها في كل خير لنرجو منه وهو حري بذلك أن يهيئ لهذا الإعلام ما يجعل المسلمين في جميع بقاع الدنيا لا يشاهدون ولا يسمعون منه إلا ما يكون من أعظم أسباب سعادتهم، والله جل وعلا القادر على كل شيء.
السلام عليكم. إخواننا المسلمون في الدول الغربية خصوصا من يتبع المراكز الإسلامية ربما حصل عندهم في كل عام بعض الاضطراب في مسألة الصيام لمن يتبعون ومع من يبدأون صيامهم، أيضا في مسألة الصلاة وتعيين الإمام، هل يكون على المذهب الفلاني أو المذهب الفلاني في صلاة التراويح وكم يصلون ونحو ذلك، هل من كلمة لهم بهذه المناسبة العظيمة لجمع قلوبهم على الحق أحسن الله إليكم؟
أرى لهم فيما يتعلق بالهلال أن ينظر من يتمسك بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، في هذا المجال، والذي عليه أفضل الصلاة والتسليم بيّن البيان الواضح في الأمر والنهي. في الأمر قال صوموا لرؤيته، أي صوموا رمضان لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، أكلوا عدة شهر رمضان لرؤية الهلال، فإن غم عليكم أي من سحاب أو قطر أو غير ذلك فأكمل العدة، فلكم أكمل عدة شعبان من ثلاث فصوموا 30 يوما. وقال في الحديث الآخر لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، يعني لا تفطروا إلا بإكمال 30 يوما أو تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وجميع الأحاديث الواردة في مجال الرؤية في ابتداء الصوم والفطر إنما هي محمولة على الرؤية، وما قيل فاقدروا له أي إن غم عليكم فاقدروا العدد. هذا لا أحد يقول أنه مخالف للسنة. إذا نصيحة لإخواني في أوروبا وفي غيرها، إذا كانوا لم يثبت لديهم رؤية الهلال أن يتمسكوا بما تكون عليه المملكة العربية السعودية، فإن هذه الدولة المباركة منذ نشأتها لا تعتمد في صيامها وإفطارها وحجها وعيديها إلا على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الهلال والاعتماد عليه وإكمال العدة عند ما يحول بين الناس ورؤيته من الحوائج. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحصل عليها الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين ومن جاء بعدهم، وتتبعوا الكتب الناقلة للإجماع إجماع العلماء يجد ذلك واضحا جليا. والذي قال عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، ولا يعني أنهم لا يعرفون الحساب، لا يعرفون العشرة ولا الثلاثين ولا المئة، إنما قال لا نحسب أي لا تعتمد عباداتنا التي فرض الله علينا على الحساب. فنصيحة للسامعين ومن يبلغهم الإخوان في بلاد غير بلادنا أن يحرصوا على التقيد بما عليه المملكة الآن من اعتماد الرؤية، وأن لا يأخذوا أيضا بأقوال من يقول أو يشكك، فإن المشككين وإن كان بعضهم أو كلهم إن شاء الله مجتهدون مجتهدين، فإن من يبتلى بهذا العمل يؤخر عليه أن يرصده ويترصد ويتلقى الإفادات يوجه المتطلعين رؤية الهلال قولهم أولى بالأخذ بمن يقول كذا أو كذا. وأما القول باعتماد الرؤية واعتذار ما جاء من الأحاديث الصحيحة فيها فلا يقال أولى، بل يقال كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عندما قيل له في أمر ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له قال أبو بكر وعمر فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر؟ وليس هذا إجراء بأبي بكر وعمر، فإن من نقل شرفهم وفضلهم ومجدهم ابن عباس رضي الله عنهما، فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة من أمر دينه. وإذا أشكل عليكم أيها السائلون والمستمعون في البلاد الأخرى أمر من الأمور، فإن أهل العلم في المملكة العربية السعودية يتلقون أسئلتكم واستفساراتكم بارتياح وإحتياط وسرور، حبا في منهم أن ينفع الله على أيديهم من يطلب النفع من إخوانهم المسلمين، فلا تبخلوا على أنفسكم ولا تبخلوا على إخوانكم من أهل العلم في المملكة في مساءلتهم والاسترشاد منهم في هذا الأمر وفي غيره مما يجدون عليه الجواب، وثقوا بأنهم بحول الله ما عرفوا حكمه الصحيح لن يدخلوا، وما جهلوا لن يستحيوا أن يقولوا لا نعلم والله المستعان.
صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح يقول كيف نجتمع على أي رؤية؟
الأمر واسع بحمد الله. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحفظ عنه أنه صلى في التهجد أكثر من 13 ركعة، يعني غير ركعتي الراتبة، إما 11 ركعة كما في حديث عائشة تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وعائشة نفسها تروي أنه صلى 13 ركعة، وهذا في صحيح البخاري ومسلم وغيرها. ومن حديث أم سلمة أيضا مثل عائشة تنقل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي التهجد 13 ركعة أو 11. وفي حديث ابن عباس عندما أمره العباس بن عبد المطلب أبوه رضي الله عنهما أن يرقب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شابا لم يحتلم، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم الفضل، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخت أم الفضل أم عبد الله بن عباس تقول فجئت إلى النبي ونمت في عرض الفراش ونام هو وأهله في طول الفراش، فلما قام آخر الليل فتوضأ من سن فقمت وتوضأت مثله، ثم جئت وصرفت عن يساري فأخذ بإذني وصرفني حتى جعلني عن يمينه صلى الله عليه وسلم يلاطفه حتى في هذا الموقف، فذكر ما صلى جماعة 13 ركعة، صلى ركعتين خفيفتين في البداية ثم صلى 11 ركعة. وتقول عنهم عائشة رضي الله عنها لا تسأل عن طولهن وحسنهن. أما من جاء بعدهم من الصحابة وغيرهم فمنهم من يصلي 23، ومنهم من يصلي أكثر من ذلك، ومنهم من يصلي 39. ونصيحتي لطلبة العلم أن يرجعوا إلى كتاب مختصر قيام الليل للمروزي، وإلى كتب الآثار أيضا كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وغيرها، ويرجع إلى كتب الحديث وكتب الآثار، فإن فيها والله الحمد بسطا للأمر ونقلا للكلام، والأمر فيه سعة، لكن يقول أهل العلم من أراد أن يقلل الركعات ويطيل القراءة فهذا حسن، بل هو أحسن. إذا أراد أن يصلي تهجده 13 ركعة لكن يطيل القيام ويطيل الركوع والسجود فهذا أفضل. أما إذا كان يريد أن يخفف فالزيادة بالركعات هي الأفضل. ومع هذا فالأمر واسع بحمد الله، لا حرج على من صلى 11 ركعة أو 13 ركعة أو 21 ركعة أو 23 ركعة أو 33 أو 39، وكل ذلك منقول عن السلف الصالح في القرون المفضلة الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالأفضلية، والله المستعان.
صلى الله عليكم، هل تشرع التهنئة بإرسال الرسائل، تهنئة الوالدين والأقارب إذا أعلن دخول الشهر أحسن الله إليكم؟
هذا من المسألة ذكر أهل العلم في التهاني، لكن فيما يخص رمضان كان الذي يهني الناس بإقباله، فأرجو أن يكون ذلك داخلا في هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أود أن أنبه الإخوة والأخوات لأننا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سيكون من ضمن أسئلتنا سؤال لصاحب الفضيلة حول طريقة الرؤية في المملكة وكيف يتم إثبات دخول الشهر في المملكة العربية السعودية، وما يثار حول هذا الموضوع هو موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى في برنامجكم نور على الدرب. شكرا لطيب المتابعة، شكرا لصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. عنواننا أيها الإخوة والأخوات المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059 الرياض 11,545 أو الفاكس 4425543 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب فضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
أحسن الله إليكم، مع قرب هذا الموسم العظيم الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، يتساءل المسلم كيف نستقبل هذا الوافد؟ ما الواجب علينا لاستقباله؟ ما نصيحتكم لنا تجاه هذا الشهر العظيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وبين لنا فضائل الأعمال وأكثر من الثناء على شهر رمضان، وقد مجد الله هذا الشهر الكريم في كتابه العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان حث أصحابه على العمل كأنما يبشرهم بوافد ينبغي ألا يغفل عنه وبضيف يجب ألا يهمل. ولا شك أنه وافد من حفظه وحفظ عليه أدخله الله الجنة، وأنه وافد من اعتنى به وأكرمه بالصيانة عن المحرمات والمكروهات وبالتقرب إلى الله جل وعلا لأداء فرائض العبادات ونوافذ الطاعات سعد فيه. ولشرف هذا الشهر الكريم الذي اختصه الله جل وعلا بإنزال القرآن الكريم فيه، وميزه بأن جعل صيامه ركنا من أركان هذا الدين. ضاعف الله فيه الحسنات وعجل فيه لأهل هذا الشهر المبارك المنح والعطاء والهبات حتى يكون التقرب إلى الله جل وعلا بنافلة من النوافل، كأنما تقرب بطاعة من الواجبة. كان السلف رضي الله عنهم ما كان منهم الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم يتهيئون له بالأعمال الصالحة، بإعداد الأطعمة لتفطير الصوام. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم. ولما قال الصحابة رضوان الله عليهم ليس كل ما يجد ما يفطر الصائم، فلا يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما بتمرة أو مذقة لبن أو شربة ماء. فهنيئا لمن تهيأ لذلك من أجل اغتنام الأجر والفوز بالثواب. ثم إن الإنسان إن لم يعمل بالأعمال التي تدخله الجنة قد لا يدرك رمضان مرة أخرى. وجاء في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فقال وهو على المنبر آمين 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 ثلاثا، ثم أخبر أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي عنهم أن جبريل أتاه وقال له رجل أدرك أبويه أو أحدهما فنات فلم يدخله الجنة فأبعده الله وأدخله النار، قل آمين فقلت آمين. قال ورجل أدرك رمضان فنات فلم يدخله الجنة فأبعده الله وأدخله النار، قل آمين. والثالث رجل ذكرت عنده يا محمد صلى الله على نبينا محمد فلم يصلي عليك فمات أبعده الله وأدخله الله النار، قل آمين فقلت آمين. أحد هذه المزايا الثلاث، أحد أبواب هذا الخير العظيم من خصائص في شهر رمضان. رمضان فرض الله على العباد صيامه وجعله أحد الأركان أركان هذا الدين، وفي حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، وسمى نبينا صلى الله عليه وسلم صيامه وصلى ثلاث ليال بالناس جماعة في التهجد، ولم يحفظ أنه صلى بالناس ليلا متهجدا إلا في رمضان، وإنما ترك الاستمرار على إمامة الناس في التهجد خشية أن يفرض عليهم فيعجزوا، وهو صلوات الله وسلامه عليه كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فلا أحد من البشر أرحم بالعباد من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا السر الكريم العظيم المبارك أوله عناية في التهجد، لكن دون تفديد وزيادة. وأما العشر الأواخر فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك الراحة ويصد عن النوم في البيت والفراش ويعتكف. ولهذا فإني أنصح كل مسلم أن يستقبل هذا الشهر المبارك بالاستجابة للأفعال الخيرة والأعمال الصالحة والنظر في أحوال الفقراء والمساكين بقدر ما يستطيع. فإن من فرج كربة عن مسلم يبتغي بذلك وجه الله فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والكرب يوم القيامة ليست ككرب الدنيا، كرب إذا لم تفرج
فما بعدها الويل والثبور. ويعتني بتفطير الصوام، يحاول بقدر ما استطاع أن يحسن إلى الناس، يهيئ نفسه لمصاحبة القرآن في أوقات فراغه. الشواغل كثيرة والصحف متنوعة والمجلات ذات جاذبية، ينبغي أن يجعل انجذابه وإقباله في أوقات فراغه بتلاوة هذا القرآن العظيم. ولا شيء من الكلام، قراءة 10 أحرف منه تجلب بإذن الله للقارئ 100 حسنة إلا هذا القرآن الكريم. من قرأ حرفا منه كما في الحديث الصحيح كان له بالحرف الواحد 10 حسنات. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. فهيا أيها مسلم نفسك بالاستعداد بالإكثار من القراءة، والقراءة المتعلقة بها تدبر. إذا وصلت إلى يسلم كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ففكر في نفسك هل أنت تنطوي على مثل هذه الأعمال؟ جئت ولا تقتل حلاف المهين إلى آخره، فهل أنت من أهل الإيمان الكاذبة والشاهد النميمة؟ انظر إذا جئت إلى والعافين عن الناس، انظر إلى حالك وهل أنت من أهل العفو عن الناس المحسنين؟ إذا قرأت إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، راجع نفسك وفكر فيها، هل أنت من أهل هذه الصفات الجليلة العظيمة؟ اجعل من قراءتك القرآن تطلعا لتكفير الذنوب وتفكرا فيما تقرأ. احرص على خدمة هذا الشهر بما يليق به. وبالمناسبة إن الذي قال صلى الله عليه وسلم إن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ حجة النعم، فنصيحتي لمن هم أن يعتمر أن يحرص على المبادرة في أول الشهر. الذي لم يحدد أن آخره أفضل بالنسبة للعمرة، بل قال عمرة في رمضان تعدل حجة النعم، لكن ينبغي للإنسان بقدر ما يستطيع أن يؤدي العبادة في حال هي أحسن أحواله في تفكره وإقباله على العبادة ورغبته في آثارها والحرص على أدائها مستكملة بكمالها. وفي وسط الشهر أو آخره يكون الزحام حول البيت العتيق زحاما شديدا، وربما صار مرهقا، وربما صار في بعض الأحوال عائقا على أداء العمرة. فالمبادرة في وقت أيسر وأخف زحاما وأقرب أن تكون أيها المعتمر مستبشرا أداء العمرة متطلعا لرفع حوائجك وما أكثر حوائجنا إلى ربنا على الله جل وعلا. فنسأل الله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. تتسابق القنوات الفضائية في هذه الأيام في إعلانات محمومة جدا لملء شهر رمضان بالمسلسلات والبرامج والأمور السيئة، بل إن بعض القنوات ازدادوا فيها السوء أكثر وأكثر في هذا الشهر العظيم، فما نصيحة بكم؟
أولا نسأل الله جل وعلا أن يقينا شر أنفسنا وشر الآخرين، وأن يوفق الأمة الإسلامية لسلوك طريق نبيها صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما يستقبل رمضان بالأعمال الصالحة وللزياد من الخير. وكان إذا دخل رمضان يأتي جبريل عليه السلام فيدرسه القرآن، وكانت السنة التي لم يصم رمضان بعدها درسه القرآن 2 مرات. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه القنوات هي شر وبلاء في غير رمضان، فكيف إذا كانت تصد عن الخير وتصرف عن الفلاح وتوقع في الشرك وتحفز النفس على اقتناص الشهوات المحرمة والتطلع إلى اقتناصها إذا لم تحصل؟ إن مما يحزن أن يتولى ذلك مؤسسات إسلامية قصد الربح الدنيوي، ولا شك أن الاعتناء بمفاسد الدنيا دون نظر إلى مدى مزاحمتها للخير أو مدى صدها عن الخير من سفه القوم. وقبيح العمل الذي نرجوه أن يتنبه المسلمون لشرف هذا الشهر الكريم، ولا شك أن وسائل إعلام المملكة تعتبر قدوة للعالم الإسلامي. فهي أولى القنوات لاحترام الزمان وإجلال الموسم الكريم، وهي تقوم بحمد الله بخير كثير، ولكن لمكانتها في العالم الإسلامي وقيامها بخدمة الحرمين الشريفين وتشرف ولي الأمر في هذه البلاد بأن ينتسب إلى خدمة الحرمين الشريفين، وهو الشرف الذي يغبط عليه ويحمد له ويرجى أن يكون من أسباب عزه في الدنيا والآخرة. هذه وسائل الإعلام في المملكة هي أولى والوسائل الإعلامية في الدنيا في أن تكون مذكرة بالخير، دافعة إليه، زاية من الفلاح، أن تكون قدوة في الصلاح والهدى والسخاء. ونحن منتظرون، ونسأل الله أن يوفق القائلين على هذا المنبر العظيم والجهاز الكبير الهام أن يوفقهم لما يرفع قدر المملكة ويشرف ولي أمرها ويحمل المسلمين وصالحيهم بالدعاء لها بالسداد والنجاح والسلامة من الغيظ والمؤثرات، وهو القادر جل وعلا على كل شيء. وإننا منتظرون من ولي أمرنا، وله ولله الحمد همات وإقدام في الخير وعزيمة، نسأل الله أن يزيده منها في كل خير. لنرجو منه وهو حري بذلك أن يهيئ لهذا الإعلام ما يجعل المسلمين في جميع بقاع الدنيا لا يشاهدون ولا يسمعون منه إلا ما يكون من أعظم أسباب سعادتهم، والله جل وعلا القادر على كل شيء.
صلى الله عليكم. إخواننا المسلمون في الدول الغربية خصوصا من يتبع المراكز الإسلامية ربما حصل عندهم في كل عام بعض الاضطراب في مسألة الصيام لمن يتبعون ومع من يبدأون صيامهم، أيضا في مسألة الصلاة وتعيين الإمام، هل يكون على المذهب الفلاني أو المذهب الفلاني في صلاة التراويح وكم يصلون ونحو ذلك، هل من كلمة لهم بهذه المناسبة العظيمة لجمع قلوبهم على الحق أحسن الله إليكم؟
أرى لهم فيما يتعلق بالهلال أن ينظر من يتمسك بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، في هذا المجال، والذي عليه أفضل الصلاة والتسليم بين البيان الواضح في الأمر والنهي. في الأمر قال صوموا لرؤيته، أي صوموا رمضان لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، أكملوا عدة شهر رمضان لرؤية الهلال، فإن غم عليكم أي من سحاب أو قطر أو غير ذلك فأكملوا العدة، فلكم أكملوا عدة شعبان من ثلاث فصوموا 30 يوما. وقال في الحديث الآخر لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، يعني لا تفطروا إلا بإكمال 30 يوما أو تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكلوا العدة. وجميع الأحاديث الواردة في مجال الرؤية في جزاء الصوم والفطار إنما هي مثمرة على الرؤية
وما قيل فاقدروا له أي انغم عليكم فاقدروا العدد.
هذا لا أحد يقول أنه مخالف للسنة. إذا النصيحة لإخواني في أوروبا وفي غيرها، إذا كانوا لم يثبت لديهم رؤية الهلال أن يتمسكوا بما تكون عليه المملكة العربية السعودية، فإن هذه الدولة المباركة منذ نشأتها لا تعتمد في صيامها وإفطارها وحجها وعيديها إلا على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الهلال والاعتماد عليه من شمال العدة عند ما يحول بين الناس ورؤيته من الحوائج. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحصل عليها الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين ومن جاء بعدهم، وتتبعوا الكتب الناقلة للإجماع إجماع العلماء يجد ذلك واضحا جليا. والنبي قال عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. ولا يعني أنهم لا يعرفون الحساب، يعرفون العشرة ولا الثلاثين ولا المئة، إنما قال لا نحسب أي لا تعتمد عباداتنا التي فرض الله علينا على الحساب. فنصيحة للسامعين ومن يبلغهم الإخوان في بلاد غير بلادنا أن يحرصوا على التقيد بما عليه المملكة الآن من اعتماد الرؤية، وأن لا يأخذوا أيضا بأقوال من يقول أو يشكك، فإنهم مشككين وإن كان بعضهم أو كلهم إن شاء الله مجتهدون مجتهدين، فإن من يبتلى بهذا العمل رؤخ عليه أن يرصده ويترصد ويتلقى الإفادات ويوجه المتطمعين رؤية الهلال، قولهم أولى بالأخذ بمن يقول كذا أو كذا. وأما القول باعتماد الرؤية واعتذار ما جاء من الأحاديث الصحيحة فيها فلا يقال أولى، بل يقال كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عندما قيل له في أمر ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال أبو بكر وعمر فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر؟ وليس هذا إجراء بأبي بكر وعمر، فإن من نقل شرفهم وفضلهم ومجدهم ابن عباس رضي الله عنهما، فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة من أمر دينه. وإذا أشكل عليكم أيها السائلون والمستمعون في البلاد الأخرى أمر من الأمور، فإن أهل العلم في المملكة العربية السعودية يتلقون أسئلتكم واستفساراتكم بارتياح وإغتباط وسرور، حبا في منهم أن ينفع الله على أيديهم من يطلب النفع من إخوانهم المسلمين. فلا تبخلوا على أنفسكم ولا تبخلوا على إخوانكم من أهل العلم في المملكة في مساءلتهم والاسترشاد منهم في هذا الأمر وفي غيره مما يجدون عليه الجواب، وثقوا بأنهم بحول الله ما عرفوا حكمه الصحيح لن يدخلوا، وما جهلوا لن يستحيوا أن يقولوا لا نعلم. والله المستعان.
صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح يقول كيف نجتمع على أي رؤية؟
الأمر واسع بحمد الله. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحفظ عنه أنه صلى في التهجد أكثر من 13 ركعة، يعني غير ركعتي الراتبة، إما 11 ركعة كما في حديث عائشة
تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وعائشة نفسها تروي أنه صلى 13 ركعة، وهذا في صحيح البخاري ومسلم وغيرها. ومن حديث أم سلمة أيضا مثل عائشة تنقل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في التهجد 13 ركعة أو 11. وفي حديث ابن عباس عندما أمره العباس بن عبد المطلب أبوه رضي الله عنهما أن يرقب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شابا لم يحتلم، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم الفضل، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخت أم الفضل أم عبد الله بن عباس، تقول فجئت إلى النبي ونمت في عرض الفراش وأنام هو وأهله في طول الفراش، فلما قام آخر الليل فتوضأ من سن فقمت وتوضأت مثله، ثم جئت وصرفت عن يساري فأخذ بإذني وصرفني حتى جعلني عن يمينه صلى الله عليه وسلم يلاطفه حتى في هذا الموقف. فذكر ما صلى جماعة 13 ركعة، صلى ركعتين خفيفتين في البداية ثم صلى 11 ركعة. وتقول عنهم عائشة رضي الله عنها لا تسأل عن طولهن وحسنهن. أما من جاء بعدهم من الصحابة وغيرهم فمنهم من يصلي 23، ومنهم من يصلي أكثر من ذلك، ومنهم من يصلي 39. ونصيحتي لطلبة العلم أن يرجعوا إلى كتاب مختصر قيام الليل للمروزي، وإلى كتب الآثار أيضا كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وغيرها، ويرجع إلى كتب الحديث وكتب الآثار، فإن فيها والله الحمد بسطا للأمر ونقلا للكلام، والأمر فيه سعة. لكن يقول أهل العلم من أراد أن يقلل الركعات ويطيل القراءة فهذا حسن، بل هو أحسن. إذا أراد أن يصلي تهجده 13 ركعة لكن يطيل القيام ويطيل الركوع والسجود فهذا أفضل. أما إذا كان يريد أن يخفف فالزيادة بالركعات هي الأفضل، ومع هذا فالأمر واسع بحمد الله، لا حرج على من صلى 11 ركعة أو 13 ركعة أو 21 ركعة أو 23 ركعة أو 33 أو 39، وكل ذلك منقول عن السلف الصالح في القرون المفضلة الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالأفضلية، والله المستعان.
صلى الله عليكم. هل تشرع التهنئة بإرسال الرسائل، تهنئة الوالدين والأقارب إذا أعلن دخول الشهر أحسن الله إليكم؟
هذا من المسائل التي ذكر أهل العلم في التهاني، لكن فيما يخص رمضان كان الذي يهني الناس بإقباله، فأرجو أن يكون ذلك داخلا في هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وأود أن أنبه الإخوة والأخوات لأننا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سيكون من ضمن أسئلتنا سؤال لصاحب الفضيلة حول طريقة الرؤية في المملكة وكيف يتم إثبات دخول الشهر في المملكة العربية السعودية، وما يثار حول هذا الموضوع هو موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى في برنامجكم نور على الدرب. شكرا لطيب المتابعة، شكرا لصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. عنواننا أيها الإخوة والأخوات المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059 الرياض 11,545 أو الفاكس 4425543 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ
فهد ابن محمد العثمان.